السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إننا في هذا المجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع على طلب العلم، وهنيئاً لأقوام قد اجتمعوا في مسجد رسولهم صلى الله عليه وسلم، حبسوا أنفسهم لطلب العلم مخلصين لله سبحانه وتعالى، يبتغون ما عند ربهم. فإن من جلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هم له إلا أن يعلم أو يتعلم خيرا، موعود بخيرات كثيرة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، ففاز بأجر الجهاد في سبيل الله، وانقلب بفضل الله بأجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله ثم والله، إن هذا الفضل العظيم لو بذل الإنسان فيه نفيس أمواله ونفيس أوقاته وقضى شطرا من عمره يطلبه لما كان ذلك قليلا. فكيف وقد جعله الله عز وجل لمن جلس مجلسا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم يتعلم الخير ويعلم الخير. فعلينا إخوتي في الله أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، وأن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نحيي قلوبنا دائما بالإخلاص لربنا سبحانه وتعالى، وأن نحرص حرصا شديدا على أن نقول خيرا، وأن نسمع خيرا، وأن نحسن الاستماع، لعلنا أن نفوز بفضل الله عز وجل، وأن نكون من أهل أعالي الجنة بفضله سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، جدولنا كما علمتم أصبح درسنا في الفقه في يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العصر، ودرسنا في شرح العقيدة الواسطية يوم السبت بعد الفجر إن شاء الله عز وجل. فهذا المجلس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن في آخر المجلس الماضي قد شرعنا في شرح كتاب البيوع، وهذا كتاب يحتاجه المسلم كثيرا، فإن المسلم لا يخلو من بيع أو شراء. وتعلمون أحبتي في الله أن العلماء يقولون إن المسلم إذا احتاج إلى مسألة فتعلمها يصير فرض عين عليه، فلا يجوز أن يدخلها قبل أن يعلمها. ونحن نحتاج إلى مسائل البيوع كثيرا، وقد تقدم معنا أن البيع في الاصطلاح هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. وقلنا إن المبادلة مفاعلة، أي أنها تكون بين طرفين ففيها أخذ وإعطاء، فالبائع يعطي السلعة ويأخذ الثمن، والمشتري يأخذ السلعة ويعطي الثمن، مبادلة مال. وقلنا إن المال عند العلماء أوسع من النقود، فهو يشمل النقود وغيرها، فالكتب مال، والثياب مال، والسيارات مال ونحو ذلك، ولو في الذمة، يعني سواء كانت العين المبيعة حاضرة أو كانت غائبة موصوفة وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر، سواء كانت مملوكة للبائع عند وصفها كما في بيع الغائبات وسيأتينا إن شاء الله، أو كانت ليست مملوكة له ولا لغيره، وإنما هي موصوفة بوزنها وكيلها وأجلها وصفتها كما في بيع السلم، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فالمنفعة المباحة يقع عليها البيع، وشرط المنفعة أن تكون مباحة، أما المنفعة المحرمة فلا يقع عليها البيع وليست بيعا شرعا. بمثل أحدهما، يعني مبادلة مال بمال، أو مبادلة مال بمنفعة مباحة، أو مبادلة منفعة مباحة بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة، على التسع صور التي ذكرها العلماء، على التأبيد. فيكون العقد عليها مؤبدا ليس محددا بمدة، وهذا يخرج الإجارة، فإن الإجارة مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة مباحة بمال، لكن على وجه التأميد لا التأبيد، فلها مدة معلومة. غير ربا، الربا وإن كانت صورة البيع موجودة فيه فهو مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، إلا أنه ليس بيعا عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله جعله قسيما للبيع، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا قرض أو قرض، فالقرض ليس بيعا وإن كانت فيه مبادلة مال بمال، لكن ليس المقصود به المعاوضة والربح، وإنما المقصود به الإرفاق والإحسان. ولو كان القرض بيعا لمنع أكثر القرض، لأن القرض أن تعطي مالا لتسترد مثله بعد أجل، فلو كان القرض بيعا لما صح أن تقرض الربوي بجنسه أو بأجناس مختلفة ولكنها ربوية أبدا. يصبح ما أستطيع أن أقرضك 100 ريال لأن القرض إلى أجل، والـ100 ريال بـ100 ريال لو كانت بيعا يجب أن تكون متماثلة وفي مجلس واحد. إذن لما أجاز الشرع القرض في الربويات وفي غيرها علمنا أن القرض ليس بيعا في الشرع، ليس بيعا في الشرع. هذا تعريف البيع، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي. البيع إذا حصل وانعقد فإنه يترتب عليه حق الملك، يترتب عليه حق الملك، والملك كما يقول العلماء هو اتصال شرعي بين إنسان وشيء آخر يكون مطلقا لتصرفه فيه ومانعا من تصرف غيره فيه، ويترتب عليه الضمان. الملك يقولون اتصال شرعي، معنى اتصال شرعي يعني الذي حكم به هو الشرع، بين إنسان، هو معنى هنا في البيوع المشتري، وشيء آخر. قالوا وشيء ليخرج الإنسان، فإن النكاح ليس فيه الملك، والعبيد إنما يباعون لأنهم أموال وليس من جهة أنهم أناس. كما يقول العلماء العبد فيه جانبان، جانب الإنسانية، ومن هنا يكلف مع التخفيف عنه، وجانب المالية، ومن هنا يباع لكونه مالا. فهو اتصال شرعي بين إنسان وشيء آخر يكون مطلقا لتصرفه فيه، فالمالك يتصرف في المملوك كما يشاء ما لم يمنع الشرع، يقتنيه، يبيعه، يهديه، يهبه، يتصدق به، مطلق التصرف فيه ومانعا من تصرف غيره فيه. فإذا ملكت شيئا لم يجوز لغيرك أن يتصرف فيه، ويترتب عليه الضمان، فله الغنم وعليه الغرم. وهذا أعني حق الملك يترتب على البيع. والبيع جائز بالإجماع، أجمع العلماء إجماعا قطعيا يقينيا على أن البيع جائز. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على أن البيع جائز. وهنا فائدة، إذا قال العلماء أجمع المسلمون فهذا دليل على أن الإجماع قطعي، هذا الإجماع قطعي. أما إذا قال العالم أجمع الفقهاء، أجمع العلماء، فهذا يحتمل أن يكون قطعيا أو ظنيا. أما إذا قال العالم أجمع المسلمون فهذا إجماع قطعي. يقول ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على أن البيع جائز في الجملة، يعني أن الأصل فيه الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله عز وجل وأحل الله البيع، وهذا نص، وأحل الله البيع، وقد وقع البيع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه، والعقل يقتضيه. فإن الإنسان غالبا يحتاج ما في يد غيره، والمالك غالبا لا يرضى أن يعطي ماله بلا عوض. فلو لم يشرع البيع لوقع الناس في حرج شديد، في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، في سكنهم، في سائر أمورهم. والأصل في البيوع الحل، وهذا مهم يا إخوة في الفقه. في الفقه من المهم جدا إذا درست شيئا أن تعرف ما هو الأصل فيه. فإذا عرفت الأصل فإنك تحمل المسائل عليه، ومن خالف الأصل تطالبه بالدليل، وإلا رددت قوله. فعندما نعلم أن الأصل في البيوع الحل، فمهما استجد من بيوع فالأصل فيها الحل. فمن قال هذا حرام قلنا له هات الدليل، فإن جاء بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل رددنا قوله وتمسكنا بالأصل. والدليل على أن الأصل في البيوع الحل أن الله عز وجل قال وأحل الله البيع، وأيضا رأينا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع، فدل ذلك على أنهم علموا أن الأصل في البيوع الحل. نعم. ويتفضل لابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا ما سطره المصنف رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: كتاب البيع وينعقد لا هزلا
بال... نعم، قال وينعقد لا هزلا. البيع عقد لازم إذا وقع بطريقه الشرعي، فإذا وقع بطريقه الشرعي انعقد ولزم، بشرط أن يقصد، أن يكون مقصودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يكون البيع مقصودا حتى ينعقد أصلا. يعني يا أخوة هذا ليس من شروط الصحة، هذا من شروط الانعقاد. ما ينعقد البيع أصلا إلا إذا كان مقصودا، أما إذا لم يقصد فإنه لا ينعقد، كما لو وقع هزلا، يعني على سبيل المزاح بلا قصد لحقيقته، والحال هو الذي يدل على ذلك. مثلا يمزح مع صديقه وعنده سيارة فاخرة، فيمزح معه ويضحك معه ويقول له: بعتك سيارتي هذه بمئة ريال، بعتك سيارتي هذه بمئة ريال، بعتك سيارتي هذه بمئة ريال، وهو يضحك. والثاني يقول قبلت، ثم الثاني يخرج ويترك المجلس حتى ينعقد ويذهب الخيار. نقول لا، هذا ما ينعقد، لأن هذا على سبيل المزاح، على سبيل الهزل، والحال تدل على ذلك. أو وقع على سبيل الإكراه فأظهر البيع كرها لا حقيقة، يعني يا إخوة إنسان يملك أراضي وتسلط عليه ظالم يريد أن يأخذ أمواله، تسلط عليه ظالم يريد أن يأخذ ماله، فاتفق مع إنسان وقال تعال تعال يا أخي تعال يا صديقي سأظهر أني بعتك أملاكي حتى ندفع شر هذا الظالم. قال طيب، فأظهر البيع ولا تقصد حقيقته، فهنا لا ينعقد البيع ولا يحل المال لمن بيع له. طبعا يا إخوة الأصل في هذا أنه لا يجوز لأنه كذب وقد يترتب عليه ضياع المال، لكن عند الاضطرار والحاجة مثل ما ذكرنا في المثال قال العلماء هذا بيع تلجئة، فهو يظهر البيع ولا يقصده، فهنا لا ينعقد البيع. ما يجوز لهذا المشتري أن يقول خلاص بعتني وهذه الأملاك لي، لأن هذا البيع لم ينعقد أصلا، فما دام أنه إنما باعه إظهارا للبيع خوفا على أملاكه من ذاك الظالم فإن البيع لا ينعقد. هذا معنى قول المصنف وينعقد لا هزلا. نعم.
قال رحمه الله وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع.
نعم، بالقول الدال على البيع والشراء. ينعقد البيع يا إخوة بطريقتين، قولية وفعلية، وبدأ المصنف بالقولية لكونها صريحة في البيع والشراء ولأنها قد اتفق عليها العلماء، فينعقد البيع بالإيجاب، والإيجاب هو القول الصادر من البائع، والقبول وهو القول الصادر من المشتري. القبول الأشهر بفتح القاف وحكي ضمها القبول، لكن الأشهر عند العلماء بالفتح بفتح القاف القبول، وهو القول الصادر من المشتري. والأصل يا إخوة أن يكون الإيجاب أولا والقبول ثانيا، يعني أن يكون الإيجاب قبل القبول، هذا الأصل، وبه يصح البيع اتفاقا. لكن لو تقدم القبول على الإيجاب، يعني تقدم كلام المشتري على كلام البائع، فإن العلماء هنا يقولون لك له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الأولى أن يتقدم القبول، أي أن يتقدم كلام المشتري بصيغة الماضي المجرد من الطلب والاستفهام، المجرد من الطلب والاستفهام، كأن يقول المشتري اشتريت الكتاب منك بعشرة ريال، فهنا تقدم بصيغة الماضي وليس في الكلام ما يدل على الاستفهام ولا على الطلب، فيقول البائع مثلا قبلت أو بعتك أو نحو هذا، فهذا يصح عند العلماء لأنه يدل على البيع والشراء والرضا. الحالة الثانية أن يتقدم القبول بصيغة الطلب، بصيغة الطلب، كأن يقول المشتري بعني كتابك بعشرة، بعني طلب، بعني كتابك بعشرة، فيقول البائع بعتك وهنا يصح البيع عند الجمهور، يصح البيع عند الجمهور. المالكية والشافعية والحنابلة يصح عندهم البيع بهذه الحالة. الحالة الثالثة أن يتقدم القبول بصيغة الاستفهام والسؤال، كأن يقول المشتري: أتبيعني كتابك بعشرة؟ فيقول البائع: نعم، ولا يرد المشتري بكلام. تبير الصورة يا أخوة، يقول له: أتبيعني كتابك هذا بعشرة؟ فيقول البائع: نعم، فيسكت المشتري. أما لو قال: أتبيعني كتابك بعشرة؟ فيقول البائع: نعم، والفقهاء يقولون والعلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، كأنه قال: نعم أبيعك كتابي بعشرة، فقال المشتري: اشتريت. هنا حصل الإجاب ثم بعده القبول، ما في إشكال. لكن أين الإشكال؟ قال له: أتبيعني كتابك بعشرة، بعشرة ريال؟ قال: نعم، وسكت المشتري. فهنا يقول الفقهاء: لا يصح البيع ولا ينعقد، لا ينعقد البيع. لماذا؟ قالوا: لأن هنا لا يوجد ما يدل على الطلب والاستدعاء ولا البيع، وإنما سؤال. ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يصح بحال، وذكر من قال هذا من العلماء، ثم ذكر أنه لا يعلم لهم مخالفا، لا يعلم لهم مخالفا. فبهذه الحالة الثالثة لا يصح البيع ولا ينعقد. طيب، قول المصنف رحمه الله: بالقول الدال على البيع، إشارة إلى الراجح، وهو أنه لا يشترط لفظ خاص في البيع والشراء، بل إذا فهم البيع والشراء انعقد. فلا يشترط لفظ بعت ولفظ اشتريت، وإنما المشترط أن يدل اللفظ على البيع والشراء، لأن البيع ورد في الشرع مطلقا فيرجع فيه إلى العرف، عرف الناس. فإذا دلنا كلامهم على أنه بيع انعقد. فلو قال له: وهبتك كتابي هذا بعشرة، وهبتك كتابي هذا بعشرة، وقال: قبلت، هذا بيع، لأنه يفهم من قوله وهبتك كتابي بعشرة بمقابل أنه بيع، فقال: قبلت، فهذا بيع. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ينعقد. ولذلك قال المصنف: بالقول الدال على البيع، بأي قول يفهم منه البيع أو الشراء. نعم.
قال رحمه الله: وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
نعم، هذه هي الطريقة الثانية لانعقاد البيع، وهي الطريقة الفعلية، وتسمى عند العلماء المعاطاة، أي أن يقع البيع بالفعل لا بالقول من كليهما أو من أحدهما، أن يقع البيع بالفعل لا بالقول من كليهما، يعني من البائع والمشتري أو من أحدهما. كأن يدخل المشتري إلى المحل فيأخذ خبزا، يأخذ كيسا فيه خبز، ويعطي البائع ريالا، فيأخذ البائع الريال، ما قال المشتري بكم، ولا قال البائع بريال ولا شيء، هنا وقع الفعل من كليهما. أو مثلا يقول المشتري للبائع أعطني خبزا بريال، فيعطيها البائع خبزا بدون كلمة ولا كلمة، ثم ينصرف المشتري. هنا الفعل من البائع والقول من المشتري. أو يقول يأتي المشتري بكيس خبز فيقول له البائع بريال فيعطيه ريالا، هنا الفعل من المشتري والقول من البائع. هذه كلها معاطاة، وينعقد البيع بالمعاطاة عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر محقق الشافعية. ينعقد البيع بالمعاطاة عندهم وهو الراجح. لما؟ لأمور، منها أن البيع جاء في الشرع مطلقا فيرجع فيه إلى العرف، ما قيد بقول ولا بفعل، فيرجع فيه إلى العرف. وقد جرى العرف بانعقاد البيع بالفعل. أيضا لأن البيع وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ولو كان القول شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به. فلما لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم قولا علمنا أنه ينعقد بما يدل عليه من قول أو فعل. أيضا لأن عرف المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم جرى بهذا، فكان إجماعا قبل وجود المخالف، وكان عرفا عمليا عاما بعد وجود المخالف، فهو حجة على الحالي، لأن العرف العام العملي حجة، فهو حجة على الحالين. ولأن الإجابة والقبول إنما طلب لبيان المقصود والرضا، فإذا حصل بيان المقصود بالفعل وحصل بيان الرضا بالفعل اعتبر كالإجابة والقبول، كالإجاب والقبول. فدل ذلك على انعقاد البيع بالمعاطاة. نعم.
قال رحمه الله: وشروطه سبعة.
نعم. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، هذا في اللغة. الشرط بإسكان الراء إلزام الشيء والتزامه، فإذا ألزمتك بشيء فالتزمته يقال لغة شرطت عليك. والشرط بفتح الراء العلامة، الشرط بفتح الراء العلامة، أما بإسكان الراء فهو إلزام الشيء والتزامه. وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم منه من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. فإذا قلنا هذا شرط للصحة، إذا عدم الشرط انعدمت الصحة. على سبيل المثال نقول الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة مع القدرة عليها بطلت الصلاة وانعدمت الصحة. لكن لا يلزم من وجوده وجود، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، وإنما قد يجب لأمور أخرى. والشروط في كتاب البيع نوعان: الأول الشروط الشرعية، وهي الشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع. الشروط التي اشترطها الشارع لصحة البيع وتسمى شروط البيع، تسمى شروط البيع. والنوع الثاني الشروط الجعلية، وهي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة يراها، يشترطها المتعاقدان البائع والمشتري، أو يشترط أحدهما البائع والمشتري لمصلحة يراها، وتسمى أو يعبر عنها بالشروط في البيع، بالشروط في البيع. إذن ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، أو ما الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية؟ الشروط الشرعية التي اشترطها هو الشارع، والشروط الشرعية هي التي يشترطها المتعاقدان. الشروط الجعلية، الشروط الشرعية لازمة لكل بيع، لا بد أن تكون في كل بيع. أما الشروط الجعلية فليست لازمة، يمكن أن يوجد البيع وليس في الشروط. الشروط الشرعية مصلحتها عامة دائمة، وذلك تشترط في كل بيع. أما الشروط الجعلية فمصلحتها خاصة بمن يشترطها، ولذلك قد لا تشترط. ومن حيث الصيغة سمعتم الشروط الشرعية تسمى شروط البيع، والشروط الجعلية تسمى الشروط في البيع. والذي معنا هنا شروط البيع، أي ما اشترطه الشرع لصحة العقد، فلا بد من توفرها حتى يكون البيع صحيحا.
قال رحمه الله: أحدها الرضا.
أحدها الرضا، أي أنه يشترط لصحة البيع رضا الطرفين البائع والمشتري. وأدق من قول المصنف رحمه الله الرضا ما ورد في النصوص التراضي، لأن التراضي تفاعل فيدل على أنه لا بد من الطرفين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فدل ذلك على أن شرط التجارة التراضي من الطرفين، التراضي من الطرفين، وإلا كان ذلك أكلا للمال بالباطل. إذا لم يوجد التراضي في البيع كان ذلك أكلا للمال بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البيع في التراضي، إنما البيع عن تراض، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن عن تراض فإنه لا يكون بيعا صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني. فدل ذلك على أنه لا بد في البيع من التراضي حتى يصح، وإلا لم يصح. نعم.
قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق.
ما دام أنه يشترط لصحة البيع التراضي من الطرفين، فإن بيع المكره بغير حق لا يصح. لماذا؟ لأن الإكراه يعدم الرضا، الإكراه يعدم الرضا عند جمهور العلماء، فلا يصح البيع. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو حمل الغير على أمر يأباه ولا يرضى بمباشرته لولا الحمل. هو حمل الغير، أن يحمل الإنسان غيره على أمر يأباه، ما يريده، ولا يرضى بفعله لولا أنه حمل عليه. فقط الحمل هو الذي جعله يفعل. مثال ذلك، نخرج قليلا عن البيوع، لو جاء إنسان وضع مسدس على رأس آخر وقال: طلق امرأتك، طلق امرأتك، أو الآن الرصاصة في رأسك. ما وجد مناصا ولا مفرا إلا أن يقول: هي طالق. وقال: هي طالق. هذا الرجل يأبى تطليق امرأته ولا يريد تطليق امرأته، لكنه تلفظ بالطلاق لأن المسدس وضع على رأسه، فهذا الإكراه يعدم الرضا عند جمهور الفقهاء، وبالتالي لا يصح البيع مع الإكراه بغير حق. وذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز النطق بكلمة الكفر من أجل الإكراه ولا يؤاخذ بها الإنسان، فمن باب أولى لو نطق بما دون الكفر كالبيع، فإنه يجوز له مع الإكراه ولا يؤاخذ به. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم. وفي رواية عند ابن ماجة: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط: إن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث حسنه النووي وصححه الألباني. فدل ذلك على أن ما استكره عليه الإنسان لا يؤخذ به، فلا يصح بيع المكره بغير حق. أما المكره بحق الذي يكره على البيع بحق فإن بيعه صحيح، لأن الشارع جعل رضا الحاكم يعني القاضي يقوم مقام رضا المالك عند الحاجة، لأن الشارع جعل رضا الحاكم الذي هو القاضي يقوم مقام رضا المالك عند الحاجة. ولهذا صور عند أهل العلم، منها لو كان على الإنسان حق حل وعنده أملاك، ما عنده مال عنده أملاك، فأبى أن يبيع بعضها، أبى أن يبيع بعضها ليوفي الحق الذي عليه، فإن الحاكم يعني القاضي بالخيار، إن شاء باعها بغير إذنه هذا إكراه، وإن شاء حبسه حتى يبيعها وهذا أيضا إكراه. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، لن يجب عليه أن يوفي الحق الذي عليه، وهذا طريق توفية الحق الذي عليه. ومنها أيضا إكراه المحتكر على بيع ما يحتاجه الناس، إكراه المحتكر على بيع ما يحتاجه الناس، بل لو احتاج الناس إلى الطعام وكان عند أحد الناس في بيته طعام يزيد عن حاجته فإن للحاكم أن يكرهه على بيع الزائد دفعا للضرر على الناس، دفعا للضرر عن الناس. وقد أجمع العلماء على هذا كما حكاه الحطاب المالكي، لو كان عند الإنسان طعام زائد عن حاجته وكان الناس يحتاجون الطعام فأبى أن يبيع فإن الحاكم له أن يجبره على بيع القدر الزائد. وحكى الحطاب إجماع العلماء على هذا. كذلك مما يدخله العلماء تحت بيع الإكراه بحق ما يسمى بنزع الملكية للمصلحة العامة، فلو احتاج الناس إلى مسجد فأرادوا شراء بيت من إنسان فأبى فإنه يجوز للحاكم أن ينزعه منه بشرط أن يعوضه، هذه سورة البيع وهي بالإكراه وهي جائزة باتفاق العلماء على قيود يذكرها الفقهاء. كم الساعة؟ طيب إذن نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بعد عصر الجمعة في هذا المكان، ونجيب على شيء من الأسئلة إن شاء الله عز وجل. وقبل أن أجيب عن الأسئلة أحببت أن أنبه على أمر أراه بدأ ينتشر بين طلاب العلم ويكثر انتشاره، ألا وهو الانتصار للشيخ، لأنه الشيخ في مسألة اجتهادية يسوغ فيها النزاع مع لمز من يخالفه والطعن في من يخالفه، كأن يقال مثلا شيخنا عالم والذين يخالفونه طلاب علم، أو يقال شيخنا عالم حر والعلماء الذين يخالفونه عليهم ضغوطات من الدولة أو نحو هذا. وهذا باطل مخالف للمنهج العلمي ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع المسائل النزاعية. فأولا، لا يرجح بالفضل في المسائل الاجتهادية، ليس من المرجحات فضل القائل، ولم يذكر ذلك أحد من المرجحات، فلا يرجح بالفضل، وإنما إذا كانت المسألة خلافية نزاعية فإنه ينظر فيها إلى الدليل. وقد أجمع العلماء على أنه لا ينتصر لإنسان لذاته إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من دونه يعرف فضلهم وينتصر للحق. فلا يرجح بالمنزلة العلمية، بل ينظر في القائلين، فإن كانوا من أهل العلم ممن لهم الحق في القول ويشهد لهم بهذا فلا التفات إلى تفاوت الرتب. والتفاضل بين أهل العلم كتبه الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء. لا حرج على طالب العلم إذا نظر في المسألة وترجح له بالدليل أن قول شيخه هو الراجح أن يرجح، لكن لأن الدليل رجحه لا لأن الشيخ قاله. كذلك لا حرج على من لا يعرف كيف يميز بين الأدلة أن يقلد شيخه، لأن حقه التقليد، لكن لا ينصر قول شيخه على غيره. الإنسان الذي يقول أنا ما عندي قدرة على النظر في الأدلة لكني أثق في شيخي، نقول قلد شيخك، هذا الراجح من أقوال العلم، بل الذي عليه عامة العلماء أن الذي لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ويرجح يقلد من يثق بعلمه. قلد شيخك. أما الانتصار للشيخ لأنه الشيخ فهذا مخالف للمنهج العلمي ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في التعامل مع مسائل النزاع. أيضا حتى لو كنت تنتصر للحق فإن هذا لا يعطيك الحق أن تتنقص من خالف في هذه المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. فتقول هؤلاء كلهم طلاب علم، شيخنا عالم، أو تقول العلماء الذين خالفوا هؤلاء من الدولة الفلانية وعليهم ضغوطات وشيخنا حر. والله هذا لا نعرفه عند أهل السنة والجماعة، وإنما هذه طريقة الحزبيين الذين يقدحون في العلماء بهذا الكلام البارد الساقط الذي لا حقيقة له ولا يجوز قوله. وهذا المنهج يا إخوة وهذه الطريقة والله أولا تؤدي إلى البغضاء بين العلماء في البلد الواحد، ومع مرور الزمن ستزيد الشحناء، ثم تؤدي إلى الحزبية المقيتة البغيضة، فيتحزب أقوام للشيخ ويرونه لا يخطئ، ومهما قال فقوله الصواب، وهذه حزبية بغيضة منتنة يجب تركها والبعد عنها والحذر منها، وللأسف بعض الناس يسقط فيها ولا يشعر. ولاحظ يا إخوان أن نتكلم في حدود مسائل اجتهادية يسوغ فيها النزاع. فعلى المشايخ وطلاب العلم أن يزجروا الطلاب عن هذا الطريق، وأن يذكروهم بتقوى الله والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعلى طلاب العلم في كل مكان أن يتقوا الله في هذا العلم، ويتقوا الله في هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، الذين من علاماتهم أن قلوبهم واحدة وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية، وإن اختلفت بلدانهم. أما هذه الحزبية، علماء السعودية ما نأخذ منهم، علماء الجزائر ما نأخذ منهم، علماء كذا، ما كل يقول هذا، يتحزب الناس ويتفرقون وينصرفون عن علماء كبار بهذه الطريقة الفاسدة غير الصحيحة، فهذا خطر عظيم. أقول هذا من باب حبي للحق وأهله، ومن باب حرصي على أن يستمر اجتماع أهل السنة والجماعة في كل مكان، وأن تبقى الروح الطيبة بين أهل السنة والجماعة مع اختلاف أقوالهم في المسائل الاجتهادية، وأن يعرف الحق وينصر ولو كان قائله غير شيخي، ولو كان قائله دون شيخي. وهذا لا ينقص من فضل الشيخ. وأنا أحرص دائما عندما يكون هناك مسألة وأعلم أن فيها مخالفا أن أشير إلى أن الذي يخالف في هذه المسألة من أهل الفضل، وممن يفرح بفتاواه، وممن تؤخذ فتاواه مأخذ النظر، لكن الراجح كذا والحق كذا، تربية على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، ولا فلا يلزم أن يقال هذا. فأنا أوصي طلاب العلم الذين هداهم الله إلى طلب العلم على منهج الرشيد، أوصيهم بتقوى الله والبعد عن الانتصار للشخص بذاته والانتصار للحق مع معرفة فضل من يخالف الرأي الذي أراه في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. هذا يقول: رجل أجر سيارته واتفق مع المستأجر أن يدفع الأجرة بالدولار، ثم عندما جاء وقت السداد قال له المستأجر: أعطيك بعملة البلد قيمة الدولار وقت السداد، فهل في هذا شيء؟
هنا يشترط تراضي الطرفين على هذا. الأصل أن يعطى بحسب ما اتفق عليه، بالدولار بالدولار، بالريال بالريال، بالجنيه بالجنيه، بالدرهم بالدرهم، بالدينار بالدينار. لكن إذا اتفقا على أن يدفع الأجرة المستحقة في ذمته بعملة أخرى وتراضيا على هذا، فإنه يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك بقيمة العملة عند السداد وليس عند الاتفاق. إذا أراد أن يعطيه يسألان عن قيمة الدولار مثلا بالريال اليوم، فيصرف الدولارات إلى ريالات بسعر يوم السداد. والشرط الثاني أن لا يبقى في الذمة شيء، لأن هذا صرف، فلا بد أن يكون في المجلس. فإذا حصل هذا فعلى الراجح يجوز هذا. نعم،
أحسن الله لكم. هذا يسأل عن حكم بيع القسيمة التي يكون فيها مبلغا من المال وهي تصرف في بعض المحلات سلعا متنوعة يبيعها صاحبها بأقل من القيمة التي تحويها.
نعم، كل ما تكون قيمته مالية لا يجوز بيعه متفاضلا، يعني ما يمثل المال بمعنى تشتري به كأنه نقود، فهذه قسيمة بمئة درهم، مئة دينار، فأنت تذهب تشتري من السوق بها فلا يجوز بيعه متفاضلا، بل لا بد من التماثل، قسيمة بمئة بمئة، هذا مال بمال، كأنك تبيع مال بمال، كأنه مئة درهم بمئة درهم. أما ما تكون له منفعة تقدر بالمال فيجوز بيعه بأقل أو أكثر. مثال ذلك بطاقة الاتصال بالهاتف، بطاقة الاتصال بالهاتف فيها منفعة الاتصال ولكنه يقدر بالمال، فيقال اتصال بعشرة ريال، اتصال بخمسين ريال، لكنك ما تذهب تشتري بها، هي منفعة للاتصال تدخلها في الهاتف لتتصل، فهذه يجوز بيعها بأقل. يجوز أن تبيع البطاقة التي بعشرين بخمسة عشر مثلا، ويجوز بيعها بأكثر، فيجوز أن تبيع البطاقة التي بخمسين بخمسة وخمسين وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن آلة لذبح الدجاج تمر على الماء والضوء حتى يصرع ثم بعد ذلك يمر بالسكين، فهل يجوز هذا الذبح؟ يقول مع العلم أننا لا نعلم حاله بعد مروره على الماء والكهرباء.
هذا في تفصيل، فإن كان الذي يسبق الذبح يخدر ولا يقتل وضابطه أنه لو ترك بعده بلا ذبح لقام الحيوان، فهذا لا يمنع حل المذبوح. مثلا الصاعق الكهربائي، إذا كان الصاعق مضبوطا على درجة من الفولتات بحيث أن الذبيحة تهدأ حتى تذبح، ولو تركت ساعة أو ساعتين لقامت الذبيحة تمشي أو قامت الدابة تمشي، فهذا لا حرج فيه، هو يشبه القيد. أما إذا كان الذي يسبق الذبح يؤدي إلى الموت، فلو تركت الدابة قليلا لماتت، فهذا لا يجوز ولا تحل هذه الذبيحة ولو ذكيت. مثل الصاعق الكهربائي الذي يتلف خلايا المخ، فلو تركت الذبيحة دقائق أو ساعة، أو تركت الدابة دقائق أو ساعة ماتت، ما تقوم أبدا، فهذا لا يجوز ولا تحل هذه ولو ذكيت بعد أن صعقت. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول امرأة في عدة الوفاء، هل يجوز لها الخروج لمتابعة تجارة زوجها لأنه لا يوجد من يحل محلها؟
المرأة إذا كان عندها عمل خاص أو عام وكانت في عدة الوفاء وتخشى على مالها الضيعة لو لم تذهب إلى العمل، كأن كانت موظفة ولم تعطى إجازة ولو لم تذهب إلى العمل لفصلت، أو عندها غنم أو بستان لو لم تراعي ذلك لهلك أو ضع، فإنه يجوز لها أن تخرج نهارا وتؤدي عملها على أن لا يدركها الليل إلا وهي في بيتها، على أن لا يدركها الليل إلا وهي في بيتها. هذا هو الحكم، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.